إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في التعليق على كتاب معارج القبول، شرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى رحمه الله سنة 77 بعد 300 هجرية، إلى كلامه عن مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر في فصل تبليغه صلى الله عليه وسلم للرسالة. وكنا قد علقنا على المسألة الأولى والمسألة الثانية، والآن نقرأ المسألة الثالثة والرابعة والخامسة إن شاء الله، وننتهي بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. فالقرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها، فمن لم يكفيه فلا كفي، ومن لم يشفيه فلا شفي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد عليه، وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد، وبدمغ كل باطل وإزهاقه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك السنة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بيّن الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه، مع قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمته كلهم: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل إنجاز ذلك، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد، والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ، وبينه أتم بيان، وفصله أوضح تفصيل، وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة. ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر، وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله، ولم يتفق أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر فيها بإكمال دينه وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله تعالى: ولأتم نعمتي عليكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا.
نعم، هذه المسألة الثالثة فيها تنبيه على قضية مهمة جدا. ما هي هذه القضية المهمة؟ هي القضية التي يدندن حولها كثير من أهل الإلحاد اليوم، وهي أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان، أنه لا يوائم هذا العصر، أن هذا الدين فيه نقص، فيه أمور لا تصلح لنا في زماننا، تشاريعه إنما تصلح لذلك الزمان. فنقول هذا الكلام باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أتم الدين وشرحه وفصله وبينه. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد فصل الدين وشرحه وأتمه، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم فلا رسول بعده، إذن هذا الدين بهذا الشرح وبهذا البيان هو الصالح وهو المصلح لكل زمان ولكل مكان حتى تقوم الساعة. فلا يقال أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمن أو لا يصلح لهذا العصر. وهذه قضية مهمة جدا، لابد أن تستقر في قلب الإنسان. لا أحد يأتي يلبس عليك في أمر دينك. الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الدين، والله عز وجل أتم علينا النعمة بهذا التمام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو ما جاء به الرسول، فمن أراد أن يغيره عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غير الدين، واتهم الدين بالنقص، واتهم الرسول بالتقصير في البيان، ويكون الذي جاء به ليس هو الإسلام. هذه قضية مهمة جدا، لابد أن تستقر في نفوسنا أن ديننا والحمد لله كامل لا نقص فيه، وأنه صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وأنه مهما تحدث للناس من حوادث ومهما تنزل بالناس من نوازل فإن جوابها بإذن الله وبيانها موجود في دين الله سبحانه وتعالى. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فأفاد بقوله لا يعلمها كثير من الناس أن هناك قليل من الناس يعلمها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة، وهم المرجع الذي ينبغي أن نرجع إليهم. وقد جعل الله الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء وأمر بالرجوع إليهم. من هم العلماء؟ هم الذين يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته من بعده ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية: هي الجماعة، وقال في رواية: هي ما أنا عليه وأصحابي. فمعنى ذلك أن الجماعة الناجية أو أن الفرقة الناجية والجماعة المنصورة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا يأتي قائل ويقول: ما صلح في زمن الرسول لا يصلح في زماننا. إنما الكلمة تقول كما قال مالك أو كما ينسب إلى مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا هو الكلام. أما أن يأتي قائل ويقول هذه الشريعة كما طبقها الرسول لا تصلح لنا اليوم ولا تتناسب مع عصرنا اليوم، فهذا رجل ملحد يريد أن يخرج الدين عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأي سبيل للمؤمنين يشاققه هذا الرجل بهذا الكلام؟ وهنا تعليق على بعض القضايا سريعة. قوله رحمه الله: وكذلك السنة من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها. أقول هذا يشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: أوتيت جوامع الكلم. فقد ذكر الشراح الحديث أن معنى جوامع الكلم يحتمل معنيين: يحتمل القرآن، ويحتمل ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بلاغة وفصاحة في الأحاديث المروية عنه، حيث يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. فهو يشير إلى هذا المعنى الثاني في تفسير هذا الحديث. أيضا قوله رحمه الله: وهي روح المعاني والوحي الثاني. أقول هي الوحي الثاني لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول حسان بن عطية من التابعين، من أفاضل التابعين، يقول: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. حتى فتاوى الرسول بعضها بالنص الصريح أنها بوحي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الجعرانة، أتاه رجل قال: يا رسول الله، أحرمت بثوبين مضمخين بورس وزعفران، فماذا علي؟ فلم يجيبه الرسول، فلم يلبث أن أخشى عليه إخشاءة نزول الوحي. ثم لما أفاق قال: أين السائل آنفة؟ فجيء له بالرجل فقال: انزع عنك ثوبيك واغسلهما ثم البسهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. حتى الجواب هذا جاءه بوحي. فالسنة كان ينزل بها جبريل كما كان ينزل بالقرآن. حتى لما أمر الله عز وجل الرسول أن يحكم بين الناس بما أراه الله وأن لا يكون للخائنين خصيمة، أقول حتى لما أمر الله الرسول أن يجتهد بيّن أن هذا اجتهاده بما أراه الله. ولذلك الرسول معصوم حتى في اجتهاده من أن يقع فيه خطأ. وإن حصل في اجتهاده أمر فإن جبريل ينزل ويوضح ويبين، كما حصل في أسرى بدر، كما حصل في أسرى بدر، وكما حصل في قصة ابن أم مكتوم وعبس وتولى. إذن السنة وحي، حتى ما كان من اجتهاد من الرسول مرجعه إلى الوحي، إما يقره وإما ينبهه. أيضا من كلامه رحمه الله في هذا الفصل قوله: حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ، وبينه أتم بيان، وفصله أوضح تفصيل، وأكمل به الدين. أقول نعم، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول بين جميع الدين، وبالتالي الرسول بين جميع القرآن. ما مات الرسول إلا وبين للصحابة جميع الدين، وبين لهم جميع معاني القرآن. ونحن نقول دائما وننبه طلبة العلم: لا يصح أن تقول أن الرسول لم يفسر القرآن. الصحيح أن الرسول فسر القرآن، وإلا أنت تكذب بالآية وتتهم الرسول بالتقصير. الله يقول: تبين الناس ما نزل إليهم، وأنت تقول الرسول ما بين القرآن، ما فسر القرآن. لا، الرسول فسر القرآن، لكن لم يفسره كلمة كلمة، إنما فسره صلى الله عليه وسلم على صور كنا ذكرناها لكم سابقا. قلنا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن ما يكون أحيانا ببيان كلمة كلمة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا الضالين النصارى المغضوب عليهم اليهود مثلا، فسر هذا بكلمة كلمة. أو يفسر ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذه الطريقة الثانية، بالتطبيق العملي. صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالتالي فسر وأقيموا الصلاة. أخرج الزكاة وبين الأنصبة والمقادير والشروط، وبالتالي بين وآتوا الزكاة. أقام الحد على الزاني بالرجم أو بالإبعاد والجلد، وبالتالي بين حد الزنا. أقام الحد على السارق وبين طريقته وبين شروطه، وبالتالي بين ما يتعلق بحد الزنا. فسنة الرسول في التطبيق العملي هي بيان للقرآن الكريم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من تفسير الرسول للقرآن أخلاقه وطريقة تعامله وأقواله. قالت عائشة: كان خلقه القرآن، فالرسول بيّن القرآن بخلقه. هذا الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بسيرته وهديه العام، حينما تسمع: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود يجالسونه وكانوا يدعونه إلى طعام فيجيبهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. إذن تفهم أن هذه الأمور ليست من الموالاة المحرمة التي تجعل الإنسان منهم. فسيرة الرسول وهديه العام يبين لك القرآن. بمجموع هذه الأمور أيضا طريقة خامسة أن يستشكل الصحابة معنا فيأتوا ويسألونه، كما استشكلوا معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأتوا إلى الرسول وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فبين لهم الرسول أنه ليس كما فهموا، وإنما المراد كما جاء في قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبهذا الرسول بين لنا طريقة في تفسير القرآن، أن نفسر القرآن بالقرآن فنرد الآيات بعضها على بعض لفهم معناها. هذه خمسة طرق في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. فما يصح أن تقول أن الرسول ما فسر القرآن. الرسول فسر القرآن وفسر الدين وبينه كله. انظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في شيء من الدين إلا أنا وأعلمه إلا آيتين، آية الكلالة، آية الكلالة وباب من أبواب الربا. أما آية الكلالة فأتيت إلى الرسول أسأله عنها فقال: يكفيك فيها آية الصيف. وهذا أيضا من باب تفسير القرآن بالقرآن. فهذا عمر يقول لك: أنا كل الدين أعرفه، ما في شيء ما أعرف معناه. خذ ثاني، عبد الله بن مسعود يقول: والذي لا إله إلا هو، ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا يعلم فيها شيئا لا أعلمه تناله المطي لأتيته. مجاهد يقول: قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية، يعني أعرف معناها 3 مرات. من أين لابن عباس معرفة جميع معاني القرآن؟ من رأسه، مما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يصح تقول الرسول مات ولم يعلم الناس تفسير القرآن، بل الرسول فسر القرآن وفسر الدين وبين كل أمر يتعلق في هذا الدين. وهذه قضية مهمة. ولذلك أسعد الناس بمعرفة الدين وبتطبيق الدين من هم؟ مين أسعد الناس بمعرفة الدين وتطبيق الدين؟ أهل الحديث، أهل الحديث، أهل الحديث، الذين وإن لم يصحبوا الرسول صحبوا أنفاسه. كل ما تردد حديث أنت من أحاديث الرسول، أنت تردد كلام قاله الرسول، فتقوله بنفسه صلى الله عليه وسلم. مو معناته الرسول يحل فيك، لا، يعني إلى هذه الدرجة أنت كلامك زي كلام الرسول، تقول كلام الرسول. أهل الحديث أسعد الناس بمعرفة الدين، أسعد الناس بالتمسك بالدين، أسعد الناس بأن لا يشكل عليهم شيء في الدين. مرة المتخصص في الكتاب والسنة، تحن تقول هذا بيمدح قسمه، المتخصص في الكتاب والسنة لا يكاد يشكل عليه شيء. ليش؟ لأنه الدين كله كتاب والسنة، والسنة بيان للكتاب، فيعرف كل الدين، فيعرف كل الدين. وذلك أسعد الناس في طلب العلم هم أهل الحديث، أسعد الناس هؤلاء. والفقيه والمفسر والأصولي إن لم يتلبس في عمله بالحديث وتطلب معانيه ما راح يستفيد، راح يمشي على طريقة المتكلمين شاء أم أبا، ما في فائدة. لازم تتعلم أنه كل مسألة بقال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، فتسعد. والدين كله قال الله قال رسوله. بل يقول الشافعي: العلم ما فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. روح يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه،
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه؟ هذا العلم، وهذا من أسعد الناس به أهل الحديث، فالزموا.
المسألة الرابعة: أن هذا الدين التام المكمل الذي أبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها، ولا تغييرا، ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دينا، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير، والله المستعان.
نعم، هذه المسألة سيأتي إن شاء الله كلام للمصنف رحمه الله في تقريرها، لكن أنا أشير إلى معاني وهي مكملة لما سبق، مكملة للمعنى في المسألة التي سبقها. يقول: لا يقبل زيادة على ما شرع. البدعة تارة تكون زيادة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يعني زاد، وقد تكون بالنقص. قال: ولا نقصا منها، ما تقبل الشريعة أنك تنقص منها، وبرضو النقص إحداث في الدين، ويدخل تحت قول الرسول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. قال: ولا تغييرا ولا تبديلا، قد تحافظ على الصفة ولكن تغير، مثلا صلاة التطوع، صلاة الليل مطلوبة منك، فتأتي تخصص ليلة 27 من رجب، تقول لأنها ليلة الإسراء، هذا تغيير تبديل، هذا ما هو ما له أصل، من فين جبت هذا؟ من فين أتيت بهذا؟ تجي تقول آخر جمعة في آخر سنة، في آخر يوم في السنة، لا لا لا، هذا من فين جبته؟ تجي تقول آخر جمعة في رمضان أنا أسوي زيادة، هذا تغيير وتحريف، هذه نسميها بدعة إضافية، لأنه أصل العمل مشروع، لكن أنت أضفت أمور في العمل أخرجتها بها عما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا الرسول رغبنا أن نصوم كل اثنين وخميس، أذكرك بهذا أحيانا ما في مشكلة، لكن أنا أجي كل مرة، كل أسبوع، كل يوم أحد أتصل بك أو أرسل لك رسالة أنتبه بكرة اثنين صوم، أنتبه بكرة خميس صوم، هذا ما علمنا إياه الرسول. كان أحرص مننا على أن نتعبد الله، والصحابة كانوا أحرص مننا على أن نتعبد الله، وهم أتقى لله وأخشى لله، ما كانوا يداوموا على هذا الأمر. إن حصل نذكركم أنه الاثنين والخميس ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الترغيب في صيامهما، وأنهما يومان تصعد فيهما الأعمال وتعرض فيهما على الله، وأن يوم الاثنين يوم فضيل، يقول الرسول: يوم فيه ولدت وفيه بعثت وفيه أنزل علي، ونحو ذلك، لا مانع أحيانا، لكن كل أسبوع، كل يوم أحد أذكرك بيوم الاثنين، وكل يوم ربوع أذكرك بيوم الخميس، هذا بدعة، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، هذا من التغيير والتحريف كده. هذه القضية، وأنك تقول أنا أتعبد الله، طب هذا التعبد لله بهذا التذكير المداوم عليه يوم أسبوعيا ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة، من فين أنت بتجيب؟ من فين؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، من فين أنت بتجيب هذا؟ شيء من عندك أنت كده يعني؟ في شيء عندك أنت شايف أنه هذا يعني؟ لا، هذا ما له أصل. وأحمل أنا كلام أهل العلم اللي قالوا لا بأس بذلك، يعنون على أنه على أن يفعل هذا أحيانا، على أن يفعل هذا أحيانا لا على سبيل المداومة، حتى لا ندخل في البدعة الإضافية. قال: ولا يقبل من أحد، ولا يقبل من أحد دينا سواه. لما أنت جيت تغير لي الدين، تقول لي دين الرسول لا يناسب يومنا ولا حاضرنا، كيف نقطع يد السارق؟ كيف نرجم الزاني؟ كيف تبغانا نعمل ذلك؟ ليش ما نعطي الحرية أنه الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة؟ أنت كده تحاصر حريات الناس، نقول هذا دين جديد الله ما يقبله، لأنه ليس هذا دين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفها نفسه، انتهى الموضوع، ما عندنا هذا دين جديد، ما هو دين الرسول، إن نسبت إلى الرسول أنت كذاب، فوق أنك ألحد بتغيير الدين والاتيان بصور عبادات جديدة، أنت أيضا تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الرابعة هي تحقيق وأشهد أن محمدا رسول الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا تعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن لا تعبد الله إلا بما شرع، والذي شرعه هو الذي بلغك إياه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
المسألة الخامسة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وللبخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم وزاد: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. رواه مسلم وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وللبخاري عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. ورواه مسلم وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ولهما عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس فقال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم، رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته.
نعم. أقول هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأعلق على بعض المواضع. قوله في الحديث: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. أقول يستدل بالشيعة على أن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فيقولون: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ولكن أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون هذا الاستدلال لا يصح، هذا الاستدلال لا يصح، لأن هارون مات قبل موسى، لأن هارون مات قبل موسى، فليس فيه دلالة على استخلاف علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما المشار إليه هنا؟ المشار إليه قصة موسى مع هارون لما ذهب موسى إلى ميعاد ربه في الجبل ثم عاد فقط، فاستخلفه في قومه، فالرسول يستخلف علي في قومه كما استخلف موسى هارون في قومه فقط. أما قضية أنه أن هذا الحديث فيه دلالة على خلافة علي بعد الرسول فنقول لا دلالة فيه، لأن هارون مات قبل موسى، لأن هارون عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام مات قبل موسى. التعليق الثاني وهو زي النكتة في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. يقولون جاء أحد الناس وادعى أنه نبي، فقيل له: ويلك، من أين لك النبوة؟ قال: أنا نبي بشر بي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أين ذلك؟ قال: أنا اسمي لا. قال الرسول: لا نبي بعدي. لا، أنا اسمي لا، أنا لا الذي بشر بي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فهم خطأ لمدلول الحديث، كيف الرسول يقول في أول الحديث: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي؟ لو كان كما يقول كان ما في كلمة أنا خاتم النبيين، وكان يصير ضبط العبارة: لا نبي بعدي. لكنه ما هو كده، لا نبي بعدي أي للنفي، ولكن هكذا يعني حصل مع بعض الناس. هذا الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. أقول قد يأتي في نفس أحد الناس أن بني إسرائيل خير منا لأنه كانت تسوسهم الأنبياء. أقول بالعكس، هذا الحديث يدل على أمر آخر، يدل على سوء أخلاق بني إسرائيل حتى احتاجوا أن يسوسهم الأنبياء، بينما هذه الأمة نبينا محمد ثم العلماء ورثت الأنبياء، فحالنا خير من حالهم. وبنو إسرائيل سياستهم مع أنبيائهم تدل على سوء أدبهم. انظر: اذهب أنت وربك فقاتلا، ما قالوا ربنا، اذهب أنت وربك فقاتلا. في قصة المائدة: أيستطيع ربك؟ سوء أدب في العبارة، يعني يتكلموا: نحن الحمد لله وإن لم تسوسنا الأنبياء فالحمد لله، نحن بإذن الله خير منهم، نحن خير منهم. وما جاء في القرآن الكريم أن الله فضل بني إسرائيل على العالمين، قال أهل التفسير: أي على أهل عالمهم، أي على أهل عالمهم. ولذلك الرسول يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن شعارنا يوم القيامة الشكارون، أمة الحمد، والرسول يحمل لواء الحمد ونحن تحته. نحن في كل ركعة في الصلاة نقول: سمع الله لمن حمده، ونقرأ الفاتحة في كل ركعة، فنحن أمة الحمد. إذا شربنا الشربة من السنة أن نبدأ نقول بسم الله، وأن نختم نقول، وإذا كنا الأكل من السنة أن نقول في البداء بسم الله، وفي الختام نقول الحمد لله. نحن أمة الحمد، فليس هذا فضيلة لبني إسرائيل، بل هذا يدل على سوء أدبهم وسوء تعاملهم وسوء خلقهم حتى احتاجوا أن تسوسهم الأنبياء. قوله: لكن المبشرات. أقول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المبشرات، لم يفسرها في هذه الرواية، لكن فسرها في حديث آخر قال: هي الرؤية الصالحة، يراه الرجل، يراها الرجل أو ترى له، وذكر الرجل خرج مخرج التغليب، مخرج الغالب. ومعنى ذلك أن الرؤية أو المنام الذي يرى فيه الإنسان ما يحزنه ليس من المبشرات، وبالتالي ليس جزء من النبوة، بالتالي ليس رؤية صالحة. انتبهوا، هذه إشارات من الرسول. ولذلك الرسول أرشد من رأى رؤية تحزنه أو تخيفه أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث ثلاثا، وأن يغير موضع منامه إلى غير هذه الجهة، ولا يقصها لأحد ولا يحدث بها أحد. ليش؟ لأنها ليست رؤيا صالحة، لأنها ليست من المبشرات. فانتبهوا لهذا الضابط، الرؤية التي تحزنك، الرؤية التي تفزعك، الرؤية التي تضايقك، هذه رؤية من الشيطان أو حديث نفس، ليست من المبشرات، فلا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها. الرؤية التي تبشرك، الرؤية التي تحمل معاني ليس فيها إن شاء الله سوء، قد يكون فيها تنبيه لك، قد يكون فيها تحذير لك، قد يكون فيها تهيئة لك، قد يكون فيها إرشاد أو تعليم لك من الله عز وجل، هذه من المبشرات، هذه الرؤية الصالحة، هذه التي هي جزء من 46، جزء من النبوة. وضح قوله ونصرت بالرعب، أقول جاء في الحديث في رواية ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أي ما أن يسمع أعدائي بي قبل تحركي بشهر إلا والرعب يصيبهم. واختلفوا هل هذا له أو لأمته. من أهل العلم من نظر أن جميع المذكورات له ولأمته، فقالوا هذا له ولأمته، وبالتالي الأمة إذا ربي أعطاها القوة واستطاعت أن تواجه معسكر الكفر، فإن الله يوقع الرعب في قلوب هؤلاء وينصر أهل الإسلام بما يوقعه في قلوبهم من الرعب، بما يوقعه في قلوبهم من الرعب. نعم. قوله إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، نقول يفسره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق في كتاب قبل 50,000 سنة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما خاتم النبوة الذي بين كتفه صلى الله عليه وسلم فهو آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، وقد وردت عدة أحاديث في صفته لا بأس أن نذكر ما تيسر منها. فروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وفي رواية قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وله عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، فهو محمد صلى الله عليه وسلم ختام الرسل، فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى، إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ، فالنبوة وحي مطلق مجردا، فإن أمر بتبليغه فرسالة، فكل رسول النبي ولا عكس باتفاق من كل كتاب منزل، وكل نبي مرسل، وكل مؤمن بالله واليوم الآخر، وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما وعلوه فوق الجميع مقاما حتى جاوز 7 طباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخر في سماحة شريعته ووضع الآصار عن أمته وكونه أكثرهم تابعا، وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض، وأول مشفع، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله الحوض المورود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن، وهو وأمته أول من يجوز الصراط، وهم ثلث أهل الجنة لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا، وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا، ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه. وهذا مقام يطول ذكره، ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى به واهتدى بهديه وكان هواه تبعا لما جاء به، آمين.
نعم، هذا الفصل فيه عدة قضايا أعلق عليها. قوله وهو أفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء، أقول هكذا وردت العبارة عند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والرسول عليه الصلاة والسلام فيما نعلم من الأحاديث يقول أنا خير ولد آدم، ما جاء في حديث هذا الإطلاق، لكن هذه الكلمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكرها غيره من أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الاقتصار على محل ما ورد في الحديث أولى، إلا أن يكون هناك إجماع، فهذه قضية ثانية. وإلا فإن العبارة بأنه أفضل الخلق كلهم على الإطلاق تحتاج إلى دليل. عندنا الدليل أن الرسول أفضل ولد آدم وخير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خلاص، أفضل الثقلين عليه الصلاة والسلام. لكن كذا على الإطلاق نريد دليل. نحن لا ننكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نقف على الدليل، نريد الدليل. إن ما في فإن أجمع العلماء فهذا دليل، إن اتفق العلماء فهذا دليل. والعبارة عند أهل العلم جاءت بعضها بهذه الصيغة، وجاءت بعضها بصيغة أنه أفضل الثقلين وأنه خير الإنس والجن وأنا خير ولد آدم إلى آخر ما ورد في الأحاديث بمثل هذا التقييد، فالقضية تحتاج إلى تحرير والله أعلم. وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطيل ذكره ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له. نقول يعني لا، ممكن الإحاطة بما ورد في الكتاب والسنة في فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أحب مثل هذه العبارات اللي كذا مثلا يجي واحد يشكر واحد يقول أنا ما أقدر أوفي حقك من الشكر، هذا ما يصير، تطلق زي كذا. هنا والرسول صلى الله عليه وسلم مقاماته لا نحيط بها صح، لكن الإحاطة بفضائله فيما ورد في الكتاب والسنة ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن. فمثل هذه العبارات ينبغي للباحث وللطالب أن يكون دقيقا فيها. طيب اللي بعده.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فقال النووي رحمه الله تعالى جوابه من خمسة أوجه: أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. والثاني قاله أدبا وتواضعا. والثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع إنما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. قلت الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب، ويقوى عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره. كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص الله به، ما يختص بالله ورسوله، إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان، وبه التوفيق.
طيب، نحن سنقف عند هذا القدر، وهذا يكون آخر لقاء لنا في معارج القبول هذا الفصل الدراسي، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالخلفاء الراشدين والفصل الختامي مع بداية الفصل الدراسي للسنة الدراسية الجديدة. فقد أعلق على بعض المسائل فيما قرأ أخيرا. أقول: لما قرر المصنف رحمه الله فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع ولد آدم من سائر الخلق من بني آدم، استشعر أن هناك حديث يعارضه، فأورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وجاء في الحديث أن اثنين من الصحابة اختصموا أيهم أفضل، رسول الله ولا يونس ابن متى، فقال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. واختلف العلماء في توجيه هذا الحديث، فمن قائل أن هذا الحديث في قوله لا تفضلوني على يونس بن متى أو لا تفاضلوا بين الأنبياء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء، أنا خير ولد آدم. وقيل قال الرسول لا تفضلوني على يونس بن متى، أي تفضيلا يؤدي إلى تنقيص يونس، أو تفضيلا يؤدي إلى تنقيص الأنبياء. وقيل لا تفضلوني على يونس بن متى قالها صلى الله عليه وسلم تواضعا منه. وقيل في التوفيق بين الحديثين أن الرسول قال لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تفاضلوا بين الأنبياء، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا من أن يقع الخصام والجدال في هذا بغير علم وبغير دليل. فقضية التفضيل قضية توقيفية لا ترجع إلى الاجتهاد والرأي، ما جاءك بالدليل قله، وما لم يأتك بالدليل لا تعمل به. فلا تفضلوني على يونس بن متى باجتهادكم وبعقلكم، القضية تحتاج إلى أن ترجع، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فما كان عندك من فضل ثابت بالقرآن والسنة اذكره، وما لا فلا. وقيل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا تختصموا في هذا الموضوع وتتكلموا فيه بآرائكم. هذه أقوال أهل العلم في التوفيق بين هذا الحديث وما تقرر من فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر ولدي آدم. المصنف رحمه الله يقول إن القول بعدم القول الأول في الجمع بين الحديثين أن هذا قبل علم الرسول ضعيف، والقول بأن هذا التفضيل بين الأنبياء قاله تواضعا أيضا يرى أن فيه نظر. ويقوي رحمه الله أن هذا أن وجه الجمع المتقرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع أن يفاضل الإنسان باجتهاده وبرأيه بدون حجة ولا برهان، أو أن يفاضل تفضيلا يؤدي إلى وقوع الخصومة، أو أن يفاضل تفضيلا يؤدي إلى أن يتكلم في المسألة بطريقة تنتقص من الأنبياء. فيقول هذا هو أوجه أفضل أوجه الجمع والتوفيق. هذا الحديث مخالفته لما تقرر سابقا يكون به من باب مشكل الحديث، لأن العلماء يفرقوا بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، فيقولوا إذا خالف الحديث الحديث فهذا من باب مختلف الحديث. أما إذا خالف الحديث الأصل المتقرر في آيات أو في أحاديث أو أصل عام في الشريعة أو أمر عقلي أو نحو ذلك فهذا من باب مشكل الحديث، فيكون هذا الحديث بهذا العرض هو من باب مشكل الحديث، وهو ختام كلامنا إن شاء الله في هذا الفصل الدراسي عن كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله والتعليق عليه. وإن شاء الله نستأنف مع بداية الفصل الدراسي لأنه خلاص الامتحانات الآن على الأبواب. نعم، في أسئلة نسمع.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل يجوز تجزيء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قراءة جزء منها قبل صلاة الجمعة والجزء الباقي بعد صلاة الجمعة وقبل الغروب؟
نعم، لأن المطلوب قد تحقق. المطلوب أن تقرأ سورة الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة، ولم يشترط الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقرأها متصلة متتابعة. فلو قرأت بعضها قبل الصلاة والبعض الآخر قبل الصلاة، أو قرأت بعضها بعد الفجر وبعدها وبعضها قبل الصلاة وبعدها بعد الصلاة، أجزأ ذلك لك لأنه قد تحقق المقصود من قراءة سورة الكهف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ركعتا الفجر داخلتان في جملة السنن الرواتب أم هما مستقلتان عنها؟
ظاهر الحديث الوارد في الصحيحين عن ابن عمر وهو المعتمد عند العلماء في سنن الرواتب أنها داخلة، فإن ابن عمر يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي رواية: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، يصليهما في بيتي أخبرتني بهما أختي حفصة. هذا هو الحديث الذي اعتمده العلماء رحمهم الله في السنن الرواتب. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك راتبة الفجر والوتر في سفر ولا حضر، إلا ما نقل عنه في ليلة المزدلفة، فإنه لم يذكر أنه في تلك الليلة قد أوتر. والله أعلم. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.